أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1193: إذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب لم يجب الخمس فيه. إذا اشترك جماعة في إخراج المعدن فهل يلاحظ النصاب في المجموع المخرج أو يلاحظ النصاب في حصة كل واحد منهم؟ المشهور بين الفقهاء هو الثاني، وأنه يلحظ النصاب في حصة كل واحد، فكل واحد إذا بلغت حصته النصاب وجب فيها الخمس، وإلا فلا يجب الخمس، وإن كان المجموع المخرج يبلغ النصاب. وخالف في ذلك السيد الخوئي، حيث جعل المدار على الإخراج لا على المخرج، وإن تعدد المخرج قال المدار على المجموع المخرج، إذا المجموع بلغ النصاب وجب فيه الخمس، وإن كانت حصة كل واحد لا تبلغ النصاب، لكن ما دام المجموع يبلغ النصاب يجب تخميسه. سماحة السيد رأيه رأي المشهور، المدار على حصة كل واحد وليس على المجموع. قال: إذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب لم يجب الخمس فيه، وإن بلغ المجموع نصابا، خلافا للسيد الخوي. مسألة 194 بعد الألف: قد مر أن المعدن مطلقا من الأنفال، حيث ذكر سماحة السيد قال المختار أن المعدن من الأنفال، خلافا للمشهور الذين ذهبوا إلى أنه من المباحات الأصلية، ولكن المعدن إذا لم يكن ظاهرا على سطح الأرض فهو على ثلاثة أقسام. يعني إذا كان المعدن في باطن الأرض نريد أن نخرجه من باطن الأرض، فهذا على ثلاثة أقسام من جهة الحكم، وإلا الأقسام كلها من الأنفال، موضوعا هي من الأنفال، لكن الحكم يختلف. فتارة نريد أن نخرج المعدن من أرض مملوكة شخصا، مملوكة لشخص معين، وأخرى يراد إخراجه من الأرض التي هي ملك للمسلمين، وثالثة يراد إخراج المعدن من الأرض التي هي من الأنفال. هذه ثلاثة أقسام، لكل قسم حكمه. أما القسم الأول، ما إذا أريد إخراج الكنز المعدن من الأرض المملوكة، مملوكة لشخص معين، أو ما بحكم المملوكة كالأرض الموقوفة على أشخاص معينين، هذا حكمها حكم المملوكة. المشهور في هذا القسم بين الفقهاء ذكروا المشهور بين الفقهاء أن المعدن حينئذ يكون ملكا لصاحب الأرض، فإذا شخص غير المالك أخرجه من أرضه بدون إذنه، هذا الأرض لزيد، إجا عمرو أخرج منها المعدن بدون أن يستأذن من زيد، قالوا هذا المعدن يكون ملكا لزيد لصاحب الأرض. وعلى زيد أن يخمسه من دون أن يستثني مؤونة الإخراج التي صرفها عمرو المخرج على إخراج المعدن، كما أنه لا يضمنها، هذه مؤونة الإخراج لا يضمنها لعمرو لفرض أن الإخراج لم يكن بإذنه. العمر هو إجا وأخرج المعدن، لم يكن بإذن زيد حتى يضمنها إليه. فإذا زيد اللي هو مالك الأرض يملك هذا المعدن، يخرج خمسه من دون أن يستثني المؤونة التي صرفها عمرو على الإخراج، كما أن زيد لا يضمن تلك المؤونة لعمر لفرض أن الإخراج لم يكن بإذنه. هكذا ذكر المشهور. إذن المشهور يعتبر هذا المعدن هو ملك لصاحب الأرض، فإنه تابع هذا المعدن للأرض، ما دام الأرض هي ملك لزيد فهكذا المعدن يكون ملكا له. وحيث أن المعدن من الأنفال، والأئمة صلوات الله عليهم أجازوا لشيعتهم أن يتملكوه بشرط إخراج الخمس، فزيد يتملكه ويخرج منه الخمس ولا يضمن مؤونة الإخراج لعمر، كما أنه لا يستثني تلك المؤونة. أما أنه لا يستثنيها لأنه ما صرفها، وأما أنه لا يضمنها لأن الإخراج لم يكن بإذنه حتى يضمن هذه المؤونة. هكذا ذكر المشهور. سمعت السيد يقول فيما ذكره المشهور إشكال، استشكل من هذا الحكم كما استشكل أستاذه السيد الخوئي في ذلك، وعليه يكون مقتضى الاحتياط هو أن يتصالح المالك مع المخرج. زيد وعمر الصالحون يتراضون فيما بينهم، إذا لم يتراضيا فالقضية تصير خصومة ترفع إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو الذي يحسم مادة نزاع. أما لماذا يستشكل سماح السيد؟ شنو وجه الإشكال في ذلك؟ هذه لا بأس، يعني قضية هي هم يوم يسألون البعض أنه هذا النفط اللي يخرج، إذا واحد يريد يخرج نفط كما حصل في فترة من الفترات في العراق، ماكو حكومة وبدت الناس هي تخرج هذا النفط من الآبار ويبيعون على بعض الدول. طيب هذا يملكوه يملك أو لا يملك اعتباره من المعدن، هذا فقط يخمسه أو أنه لا يملك هذا؟ نبين يتضح الجواب من خلال بيان الإشكال. لماذا سمح السيد استشكل؟ السيد الخوئي من قبل أيضا استشكل. السيد الخوئي بين وجه الإشكال، شنو الإشكال؟ المشهور قالوا هذه أرض ملك شخصية ملك لزيد، طيب المعدن هم في الأرض هم ملك لزيد يتبع الأرض، فوجه الإشكال ما هو؟ بل وجه الإشكال هذا أنه السيد الخوئي ذكر ما حاصله، قال الأراضي هي وإن كانت قابلة للتملك إما بسبب اختياري كالبيع أو الصلح أو نحو ذلك، أو بسبب غير اختياري كالأرض، أنه الميراث ينتقل بشكل قهري إلى الورثة ويملكون الأرض، وهذا سبب قهري مو بإرادتهم يملكون، هو بشكل أوتوماتيكي قد ما يموت المورث هم تلقائيا يملكون هذه الأرض. فالأرض هي وإن كانت قابلة للتملك بسبب اختياري أو غير اختياري، إلا أن هذه الملكية المتعلقة بالأرض هي تنتهي إلى سبب واحد، ذلك السبب هو الأصيل، وهو الذي أوجب عروض الملكية عليها، وجميع الملكيات هي متفرعة عن تلك الملكية الأصلية التي عرضت بسبب ذلك الأمر. وبه بذلك السبب خرجت عن الإباحة الأصلية. الأرض هي بالأصل مباحة للكل. طيب ما هو ذلك السبب؟ قال هو قصد الحيازة، فأنه دلت الروايات على أن من حازه ملك، فالأرض بحسب الأصل هي مباحة. والمحيي الأول الذي حازها هذا أخرجها بالحيازة من الإباحة الأصلية إلى الملك. ثم تفرعت بعد ذلك، توالت الأيادي والملكيات على تلك الأرض، لكن الملكية الأصلية هي تلك التي حصلت بالحيازة، وباقي الملكيات هي متفرعة عليها بسبب البيع، بسبب الميراث، وبغير ذلك من الأسباب. فجميع الملكيات والأيادي التي توالت على تلك الأرض هي ترجع إلى تلك الملكية الأولى التي حصلت من محييها بسبب الحيازة. وهذا السبب يوجب الملكية بمقدار ما يتعلق به الإحياء. من حاز ملك شو يريد يقول؟ قل أنت تملك هذه الأرض بمقدار ما تحيي، بمقدار ما تحييها، والذي تحييه أنت هو ظواهر الأرض. فهذا الذي تحيي، من أحيا أرضا فهي له، أنتش تحيي من الأرض؟ تحيي ظاهرها، ما تحيي البواطن. فأنت تملك ظواهر الأرض بمقتضى دليل الحيازة، بمقتضى دليل من أحيا أرضا فهي له، وأما بواطن الأرض فأنت لم تحييها، فهي باقية على بمقتضى، إذا كنا نحن ودليل الحيازة أو دليل من أحيا أرضا فهي له، هي باقية على الإباحة الأصلية. خصوصا إذا افترضنا أن ما في باطن الأرض هو ليس من الأرض، كالذهب كالفضة ما يصدق عليه أرض، كالنفط هذا ما يصدق عليه أرض، فهذا ما يشمل دليل حيازة، ما يشمل دليل من أحيا أرضا فهي له. نعم، قامت السيرة العقلائية والمتشرعية على دخول بواطن الأرض في ظواهرها، وأنها تابعة للظاهر. طيب تشتري أرض، كما تملك الظاهر أنت تملك ماذا؟ الباطن. لكن هذه الملكية كانت بسبب شنو؟ سيرة قائمة على ذلك، سيرة عقلائية أو متشرعية. زين، والقدر المتيقن، طبعا السيرة بعد لا إطلاق لها، ما بيها إطلاق، أنها أدلة لبية. القدر المتيقن من تلك السيرة هو ما يعد عرفا، أنت تملك من باطن الأرض ما يعد عرفا من توابع الأرض، من توابع الظاهر. مثل إيش؟ مثل البئر الموجود في الأرض، بئر أنت تشتري أرض سيرة ترى أن هذا البئر هو من الباطن، ماء موجود في باطنها، هذا تابع علمه لظاهر الأرض. وهكذا السرداب الموجود لو كان بها سرداب هذا يعد عرفا من توابع الظاهر، هذا تملكه. وأما الآبار العميقة كآبار النفط أو آبار اللي تصل إلى جوف الأرض، إلى عمق الأرض، بعض الآبار كما في زماننا هذه توصل إلى صخرة الأرض، هذه يسموها الصخرة، يضربون الصخرة بحيث يصلون إلى تلك المياه النقية اللي هي في عمق الأرض، هذا ما كان موجود في ذلك الزمن. هذا هم قامت عليه السيرة متشرعية وعقلائية أنه تابع لظاهر الأرض، هذا مشكوك، مثل آبار النفط اللي هي لعله مئات الأمتار تحت الأرض، وهكذا مثل هذه الآبار لإخراج الماء اللي تكون عميقة جدا، هذا لا يعلم انعقاد سيرة عقلائية أو متشرعية على أنها تابعة لظاهر الأرض، ما معلوم. ومع الشك لا يمكن التمسك حينئذ بالسيرة. وعليه فالتبعية ما معلومة بمقتضى السيرة، دليل من حاز ملك هذا لا يعلم شموله لمثل هذه الآبار العميقة، آبار النفط أو الآبار لإخراج مثل هذه الموارد، لا يعلم شمول هذا الدليل لها، وبالتالي يشك في أصل ملكية مثل هذه الموارد. هذا الذي يخرج المعدن من بواطن الأرض، هذا ما معلوم أنه أنت تملك أيها المالك للأرض، ها معلوم، عليه مشكل لمالك الأرض أن يتملك ذلك، خلافا لما ذكر المشهور. بل مقتضى الاحتياط أنه يصير شنو؟ مصالحة، الاحتماط أنه هذا مثل ما ذكر المشهور، هو تابع علما ما في باطن الأرض تابع لظاهره، ملك لزيد اللي هو مالك الأرض، وكو احتمال لا زيد ما يملك مثل هذه الموارد اللي هي تكون في أعماق الأرض، دليل من حاز ما يساعد على ذلك، والسيرة أيضا لا تساعد على ذلك، وبالتالي هذه تبقى من المباحات الأصلية أو من الأنفال، وإذا كانت من الأنفال فهي ملك للإمام، والإمام أجاز لمخرجها التملك بعد إخراج الخمس، يحتمل هذا عمرو لمن أخرجها هي ملك له بعد إخراج خمسها، فيكون مقتضى الاحتياط هو حصول مصالحة بين زيد وبين عمرو على ذلك المعدن. قال: قد مر أن المعدن مطلقا من الأنفال، إلا أنه إذا لم يكن ظاهرا فهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما إذا كان في الأرض المملوكة أو ما يلحقها حكما، قلنا كالأرض الموقوفة على أشخاص معينين، هذا بحكم المملوكة، قال لا يجوز لغير هؤلاء الموقوف عليهم التصرف في تلك الأرض، فقط الموقوف عليهم يتصرفون فيها، فهي بحكم الأرض المملوكة لهم، هي ما مملوكة حقيقة لأنه الوقف لا يملك، لكن هي في حكم المملوكة، هم يجوز لهم أن يتصرفون ينتفعون منها دون غيرهم. والمشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم أنه حينئذ ملك لمالك الأرض، فإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالكها وعليه الخمس. المالك يخمس هم كل المعدن، ما يستثني مؤونة الإخراج ولا يضمنها للمخرج أيضا، لفرض أن الإخراج لم يكن بإذنه، ولكن هذا اللي ذكر المشهور غير خال عن الإشكال. شنو اللي ذكره؟ أنه هذا لمالك الأرض ويجب عليه الخمس، والمخرج ليس له شيء، يقول هذا محل إشكال سماحة السيد. فالأحوط لزوما لهما المالك والمخرج للمعدن التراضي بصلح أو نحوه، فإن لم يتراضيا فليراجع الحاكم الشرعي في حسم النزاع بينهما، سير منازعة بعد لابد من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي. القسم الثاني ما إذا كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين، وهذه الأرض قلنا إذا فتحت عنوة يعني بقتال مع الكفار، وفتحت هذه الأرض وكانت عامرة معمورة محيات عند الفتح، هذه الأرض تكون ملك لكل المسلمين ويعبر عنها بالأرض الخراجية. فإذا كان فيها المعدن وشخص أتى وأخرج ذلك المعدن من هذه الأرض التي يملك للمسلمين، فهل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ سماحة السيد يقول لابد أن يستأذن من الإمام، باعتبار أن الإمام هو ولي المسلمين، وهذه الأرض هي ملك لسائر المسلمين مو لشخص معين، فيرجع إلى الولي، هو الولي عليها لأنه هو الولي على المسلمين، فلابد من الاستئذان منه أو من نائبه، نائب الخاص أو نائب العام في زماننا، إذا أكو هكذا أراضي خراجية، لأن لا يوجد حسب الظاهر. طيب، فإذا استأذن وأخرجه فيملكه بعد إخراج خمسه. قال: ما إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين من دون أن يكون لشخص معين حق فيها، والواجب حينئذ الاستئذان في إخراجه من الإمام عليه السلام أو نائبه، فإذا استخرجه بإذنه ملكه عليه الخمس. القسم الثالث: ما إذا كان في الأراضي الأنفال اللي هي عبارة عن الأراضي الموات غير المعمورة، وهذه قلنا هي ملك للإمام، تدخل في الأنفال التي هي ملك للإمام، فإذا كان المعدن فيها، هنا حيث أن هذه الأرض هي ملك للإمام والمعدن هو ملك للإمام، والأئمة قد أحلوا ذلك لشيعتهم بعد إخراج الخمس، فلا حاجة حينئذ إلى الاستئذان من الإمام، ولكن هم أحلوه للشيعة لخصوص المؤمنين لا لكل من أخرج ذلك المعدن. لذا يقول: ما إذا كان في الأراضي الأنفال اللي هي الأرض الميتة لملك للإمام، ولا حاجة حينئذ، سموه الأرض ميتة، هذا أحد مصاديق الأنفال هي الأرض الميتة، من مصاديقها الأرض اللي يأخذوها المسلمين من الكفار بغير قتال، مثل أرض فدك بصلح أو بغير صلح تركوها ويفروا، أرض فدك مصالحة حصلت بين النبي وبين اليهود، فهذه أيضا تكون ماذا؟ تكون من الأنفال، من الأنفال تكون، فلهذا كانت ملك للنبي صلى الله عليه وآله وأنحلها للزهراء، أعطاها هدية صلوات الله عليه، فهذه أيضا الأرض من الأنفال. طيب. قال: ولا حاجة حينئذ إلى الاستئذان في استخراجه، بل هو جائز لجميع المؤمنين، مؤمنين يعني للشيعة، لأنهم أحلوا ذلك لشيعتهم بشرط أداء الخمس، لولا طروع عنوان ثانوي يقتضي المنع عنه. بل هذا كله جاي نتكلم بالعنوان الأولي، أنه يجوز للشيعة إخراج المعدن من هذه الأرض ويخمصوها، يخمصوا المعدن، لكن هذا عنوان أولي، قد يطرأ عنوان ثانوي أنه هذه الأراضي كعنوان حفظ النظام مثلا، أنه إذا صار البناء أن أي واحد يجي يخرج وبدون قانون وبدون نظام، هذا تصير القضية فوضوية، كما هو الحال في زماننا اليوم، أكو عنوان ثانوي، أنه مو أي واحد يجي يستخرج هذا النفط مثلا، يستخرج هذه المعادن ويخمسها، لا، أكو عنوان ثانوي اللي هو مثل عنوان حفظ النظام، هذا يقتضي أنه لا يجوز التصرف بدون الرجوع إلى الحاكم الشرعي، لولا طروع عنوان ثانوي يقتضي المنع عنه، فإذا استخرجه أحد يعني من المؤمنين أثابكم الله من الشيعة وجب فيه الخمس ويكون الباقي له، يملك الباقي. مسألة 195 بعد الألف: إذا شك في بلوغ المعدن النصابة فالأحوط وجوبا الاختبار مع الإمكان. قلنا أنه شرط الخمس في المعدن هو أن يبلغ النصاب. طيب، إذا شككنا سمرة نعلم أنه لم يبلغ النصاب ولا يجب فيه الخمس، وأخرى نعلم فيجب الخمس، وثالثا نشك لا ندري هل بلغ النصاب أو لم يبلغ، فهل يجب علينا الفحص؟ هذا ناخذ نوزن مثلا نشوف بلغ النصاب أو لا، أو نشوف قيمته، فمثلا ذهب والفضة يوزن، هذا يشوفه بلغ 15 مثقال أو لا، أحجار كريمة، نفط غيره، روح شوف قيمته تعادل قيمة 15 مثقال أو لا. يجب علينا الاختبار، هذا معنى الفحص والاختبار، هذا واجب لو مو واجب؟ الجواب مقتضى القاعدة هو أنه لا يجب، أن هذا من الشبهات المصداقية يعبرون عنها. في كل الشبهات المصداقية لا يجب، أو الشبهات الموضوعية عفوا لا يجب الفحص، شبهة موضوعية. في كل الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص. مثلا إذا أمامي سائل أشك أنه خمر أو ما طاهر أو نجس، هل يجب علي الفحص أو لا يجب؟ قالوا لا يجب الفحص، يمكن لك أن تشرب هذا السائل. وإذا تبين أنه خمر أو أنه متنجس، أنت لا حرمة عليك، لم ترتكب حرام. المقتضى رفع عن أمتي ما لا يعلم، براء، طبق البراء ولا شيء عليه. اتفق الفقهاء على ذلك، أنا في موارد الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص. أشك هذا فطور غنائي، فطور هذا مثلا الآن جيبوا بعض الإرواديد، هذا طور غنائي فما يجوز الاستماع إليه؟ لو لا مو غنائي فيجوز الاستماع إليه، نقول شبهة موضوعية يجوز الاستماع. مو صحيح طبعا نحكيها للعوام هذه الأمور، لكن هذه كقضية علمية وحكمها هذا، أنه في موارد الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص. وهكذا في كل الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص، ما يجب. أنا شكيت هذا الأموال اللي عندي، هذه أموال مثلا مخمسة لا ما مخمسة، اختلطت عندي أموال مخمسة، اختلطت وياها مو اختلطت وياها، لا شكيت إن ذني نفس السنة اللي خمستهن، لو هاي أرباح جديدة يجب الخمس فيها، وشبهة موضوعية ما يجب الفحص، بإمكانك أن تجري البراءة. وهكذا أمثلة كثيرة للشبهات الموضوعية لا يجب فيها الفحص، ولكن الفقهاء استثنوا بعض الموارد، قالوا يجب فيها الفحص على الأقل بمقتضى الاحتياط، بعضهم أفتى بعضهم احتاط. من هذه الموارد ما ذكره سماحة السيد في المناسك في بحث الاستطاعة، قال إذا واحد شك أنه مستطيع حتى يجب عليه الحج، أو أنه ما مستطيع فلا يجب عليه الحج، وبيجب عليه الفحص أو لا يجب، هي شبهة موضوعية، قال الأحوط وجوبا أن يفحص. هذا واحد من الموارد، أنه في مورد الاستطاعة عند الشك في تحقق الاستطاعة وعدمها، فقهاء قالوا هنا يجب الفحص، أو على الأقل يجب على الأحوط كما ذهب سماحة السيد. واحد من الموارد هذا أنه إذا شككنا أن المعدنة بلغ النصاب أو لم يبلغ، إذا بلغ هو يجب الخمس، إذا لم يبلغ لا يجب الخمس، هذه شبهة موضوعية، قالوا هنا أيضا يجب الفحص، رغم أن هذا خلاف مقتضى القاعدة لكن قالوا يجب الفحص. سماحة السيد أيضا يحتاط هنا بالفحص. وذكر وجوه لاستثناء هذه الموارد، وبعض الموارد ذكرهم هم، بعض الموارد ذكرهم، كم مورد ذكروهن أصلاً موردين، وذكروا وجوه لاستثناء هذه الشبهات الموضوعية من الحكم العام للشبهات الموضوعية. من تلك الوجوه اللي ذكروها قالوا أنه إذا أردنا الرجوع إلى البراءة فهنا قال يوجب مظنة الوقوع في مخالفة الواقع، وحيث أننا نعلم أن الشارع يهتم بإدراك الواقع فلا نطبق البراءة، فيجب الفحص حتى لا نقع في مخالفة الواقع. ومن تلك الوجوه قالوا راح يشكل عندنا علم إجمالي بالوقوع بمخالفة الواقع لو أردنا أن نطبق البراءة في هذه الموارد، راح يصير مخالفة للواقع كثيرة، يصير أكثر الموارد يصير بها مخالفة للواقع، وحينئذ هذا يصير مانع من الرجوع إلى الأصل. طبعا ذن كلهم بيهم كلام، هذه التعاليل كلها مناقشة وبيها كلام، أنه ناسب عن السيد لا يفتي يحتار، فإما لما ذهب إليه المشهور أو لوجاهة بعض الوجوه التي ذكرت في هذا المجال. على كل حال، فمقتضى الاحتياط هو ماذا؟ وأنه يفحص المكلف، ما دام يمكنه الفحص يفحص. طبعا إذا ما يمكن الفحص هو واضح أنه لا يجب. طيب إذا ما فحص المكلف، افترض واحد ما فحص، خالف هذا الوجوب، قال أنا ما أفحص، يجب علي تخميس المعدن أو لا يجب؟ يقول لا يجب، بمقتضى البراءة لا يجب. وهكذا إذا فحص ولم يتبين الحال، أو تبين أنه لم يبلغ النصاب، هنا أيضا لا يجب عليه الخمس. قال إذا شك في بلوغ المعدن النصاب فالأحوط وجوبا الاختبار مع الإمكان، ومع عدمه، مع عدم الاختبار، لا ما اختبر، لا يجب عليه الخمس، طبق البراءة ولا يخمس. وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شيء، اختبر فحص ما اتضح، بقى الأمر مبهم أنه هذا يبلغ النصاب أو لا، هم بقى بالشك، فهنا أيضا يطبق البراءة عن وجوب الخمس. الثالث الكنز يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.